بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامي. أمس آخر شيء تكلمنا من الآداب قراءة القرآن، السجود إذا مر الإنسان بسجدة تلاوة، وبينا أن الآيات في سجود التلاوة وصلت في كتاب الله سبحانه وتعالى إلى 15 آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيها سجدات تبتدئ بسورة الأعراف وتنتهي بسورة العلق، وأن الإنسان إذا سجد تمت أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استطاع أن يقولها، وإلا سبح لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم في سجود التلاوة: لا يلزم منه ما يلزم للصلاة من التكبير ولا التسليم ولا الطهارة ولا استقبال القبلة، هذا كله لا يلزم في ذلك، لكنه إن فعل ذلك فهو حسن. فسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين. وعلى هذا فليست هي صلاة، فلا تشترط لها شروط الصلاة، بل تجوز على غير طهارة، كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة، ولكن هي بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر، كما قاله ابن تيمية رحمه الله: يسن سجود التلاوة في حق المستمع دون السامع. والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع هو الذي ينصت للشيء، والسامع اللي مجرد مار فدخل الكلام في أذنه. يعني أعطيكم مثال: لو قعدت أنت الآن في قهوة أو في مقهى، فأنت جالس وفي خبر قاعد يقال أو في قرآن يقرأ، فأنت مستمع، أنت قاعد الآن تستمع وأنت منصت وماشي معه، هذا مستمع. أما السامع فهو واحد دخل طلب وطلع، أو واحد مار مرور، فهذا سامع وأنت مستمع. فالمستمع للقرآن يعني اللي متبع معاك يسن في حقه أن يسجد، أما السامع يعني الذي مر مرورا فليس له ذلك. فلو كان هناك اثنان أحدهما يستمع لقراءة قارئ القرآن والآخر مر بنفس المكان أو كان مشغولا بقراءة قرآن أو نحو ذلك ثم سجد القارئ للسجدة، فإنه في هذه الحال يسن سجود التلاوة للمستمع دون السامع، لأن المستمع له حكم القارئ، وأما السامع فلا يأخذ حكمه. ويظهر هذا جيدا في قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، مع أن الداعي هو موسى، ولكن لما كان هارون يؤمن على دعاء موسى أخذ حكم الداعي فشمله الخطاب. ولا ينبغي الاقتصار على الذكر الوارد في السجود التلاوة، بل يجب الإتيان بذكر السجود سبحان ربي الأعلى أو غيره. هذا كله مما ورد عن الأئمة في موضوع الآداب، آداب القرآن الكريم. كذلك من آداب القرآن الكريم: لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن الكريم حال السجود ولا حال الركوع. يعني إذا كنت راكع ما يجوز أنك تقرأ آيات من القرآن، وإذا كنت ساجد ما يجوز لك أن تقرأ آيات من القرآن، لقول ابن عباس قال: كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أخرجه الإمام مسلم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن القرآن هو أشرف الكلام، وهو كلام الله، وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد، فمن الأدب مع كلام الله أن لا يقرأ في هاتين الحالتين، ويكون حال القيام والانتصاب أولى به. يعني الأولى به في حال الانتصاب والقيام أن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى حال الركوع ولا حال السجود. هذا يعني مما يتعلق بالآداب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. عندنا مسألة، وهي مسألة تقبيل المصاحف، هل الإنسان يشيل المصحف ويقبل المصحف؟ هذا ورد عن بعض الصحابة، ورد عن حكيم بن حزام، وورد عن عكرمة ابن أبي جهل أنه بعدما أسلم كان يمسك المصحف ويقبله ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. الإمام أحمد رحمه الله كره ذلك، يقول يعني كتاب الله سبحانه وتعالى معظم، وقال في المسألة روايات منها أنا توقف، يعني يقول ما أعرف أنا فيها شيء فأتوقف. قال القاضي في الجامع الكبير على هذه الرواية: إنما توقف عن ذلك وإن كان فيه رفع للقرآن وإكرام، لأن ما طريقة القرب إذ لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله، وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف. يعني ما نفعل هذا إلا بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أن عمر لما رأى الحجر قال: لا تضر ولا تنفع، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك وكذلك يا معاوية لما طاف فقبل الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس فقال ليس في البيت شيء مهجور، فقال إنما هي السنة، فأنكر عليه الزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معاوية لما طاف كان كلما جاء إلى ركن الأركان أربعة، الحجر الأسود الركن الأول، بعدين الركن العراقي، الركن الشامي، الركن اليماني، هذه أربعة أركان، فكان معاوية كلما مر على جزء منه أقبله، فقال له ابن عباس ليس في البيت شيء مهجور، ليش أنت تقبل هذا وتترك هذا؟ أو قال له معاوية، فقال له ابن عباس إنما هي السنة. يعني معاوية يقول له ليش أنت تهجر هذه الأجزاء ما تقبلها؟ فقال له ابن عباس إنما هي السنة، يعني السنة أن الحجر الأسود نقبله والركن اليماني نستلمه فقط دون تقبيل. ورأى ابن المسيب رجلا يكثر الركوع والسجود بعد صلاة الفجر فنهاه، فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على صلاة؟ يعني الإمام سعيد المسيب رأى واحد بعد الفجر يكثر من الصلاة، قال له لا تسوي، لا تصلي بعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، قال لا تفعل. قال طيب إن زي إذا فعلت يعني هل الله يعذبني عشان أنا أصلي؟ أيعذبني الله على صلاة؟ قال لا، ولكن هذا على خلاف السنة، هذا على خلاف السنة، فالأصل في ذلك أن يلتزم الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم في كتاب الله سبحانه وتعالى ووضعه بين العينين وتقبيله تعظيم وتقدير وتوقير لكتاب الله سبحانه وتعالى، لكن التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى أولى. كل هذا يقول العلماء الخوف من القياس، يعني الخوف أن الناس يسوون أشياء بعد غير هذا، يعني يقول أول ما يبدأ الناس بتقبيل القرآن بعدين يأخذون يتطورون في هذا العمل إلى شيء آخر، فيسوون حجب من القرآن، يأخذ الحجاب ويعلق حجاب في رقبته من القرآن. يقول عمر الخطاب لولا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر لما قبل، ليش؟ مع أن الكعبة معظمة. يقول كل ذلك التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعليق القرآن على الجدران ما رأيكم فيه؟ يجوز للإنسان أن يعلق، تدخل البيوت تلقى آية الكرسي حاطينها على المدخل، المعوذات، آيات قرآنية محطوطة في السيارات، محطوطة خلف السيارة، هل يجوز أو لا يجوز؟ وهذه ظاهرة حقيقة انتشرت كثير، إما على السيارات ولا انتشرت في البيوت وغيرها. الأصل في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه نزل للعمل، وبعض العلماء منع ذلك سدا للذريعة حتى لا يعتقد الإنسان أن القرآن بذاته ونفسه هو الذي يدفع عن الإنسان الضرر أو يجلب له النفع، إنما النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجلب للناس نفعا أو يدفع عنهم ضرا، وقد جعل الله تعالى القرآن سبب للشفاء وسبب لجلب النفع، لكن هو بذاته هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى جعله وسيلة ولم يجعله غاية. وبعدين بعض الناس اتخذوه للتجارة، صار كتاب الله سبحانه وتعالى يتاجر فيه، حتى مرة لقيت تنكر ماء مكتوب عليه ونزلنا من السماء ماء طهورا، حتى تنكر ماء حط قال ونزلنا من السماء ماء طهورا، وواحد حط آية ثانية من القرآن على 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 سيارته وغيره. يقول العلماء يعني أصبح كأنه تجارة يتجر الناس به، لذلك أفتت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء بإغلاق هذا الباب على الناس. وطبعا بعض العلماء يستثنون، يقول إن كان للتذكير فلا بأس، إن كان للتذكير فلا بأس، يعني لا بأس أني أضع مثلا آيات عند رأسي عشان إذا شفتها أستذكر، فأضع مثلا أذكار أعزكم الله دخول الخلاء، وأذكار الطعام، وأذكار المنام، وأذكار الشراب، وأذكار الخروج من البيت، فيها آيات قرآنية. يقول هذا إن كان للتذكير عشان تذكرك هذا لا بأس به، أما تعلقها عشان تعتقد أنها هي التي تجلب لك النفع وتدفع عنك الضر فهذا لا يصح، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق ببعض آداب القرآن الكريم. وهناك في الحقيقة آداب كثيرة متناثرة ذكرها أهل العلم، مما يتعلق كذلك في آداب القرآن الكريم، أن لا يستعجل الإنسان في ختم القرآن، وإنما قدر المستطاع أن يعني يقرأ الإنسان القرآن بتدبر، لا يستعجل بختم القرآن فيختم القرآن مثلا في كل ثلاث ليال، وإنما كلما استطاع أن يتدبر في قراءة القرآن فذلك أفضل له من الاستعجال في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. احنا نكتفي بهذا اليوم فيما يتعلق بالآداب المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، ودعونا ندخل بعد ذلك في باب عظيم من الأبواب، بس اليوم راح أقدم له مقدمة، وهو باب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم باب كبير من الآداب، وفي الحقيقة يعجز الإنسان وهو يتكلم في هذا الباب، لكن حسبنا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من الإطراء، يعني من مدحه حتى يوصل صلى الله عليه وسلم إلى مقام الألوهية. ودعوني بس أقدم مقدمة في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. في القرآن الكريم ملئ بدعوة العقلاء إلى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الإنسان يشعر في قرارة نفسه بوجوب الأدب الكامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمال أفضل الألفاظ وأحسن الألفاظ مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما هو من الدين. والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب كثيرة. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخل به كثير من الناس بواجبهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كثير من الناس يرون أن هناك عداء على النبي صلى الله عليه وسلم وشتم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تشوف أنت كثير أحيانا في المواقع الإلكترونية وتشوفه في الكتب وفي المجلات، استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كاريكاتيرات قاعد تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يحرك إلا قليل ساكن غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى بيّن أن من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أننا نعزره وأننا نوقره صلى الله عليه وسلم، وأننا نتبع هديه في جميع أحواله وفي حركاته وفي سكونه، وأن يكون صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في كل حياتنا. من الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأقسم الله سبحانه وتعالى أنه ما هجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أكمل الأمة وهو القدوة الذي يقتدى به، فالنبي صلى الله عليه وسلم له حقوق وهناك آداب يتأدب بها الإنسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوني أبدأ معكم أولا في أول الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان به. إيمان به أنه رسول، الإيمان به بأن ما يقول حق، الإيمان به أن ما جاء به صلى الله عليه وسلم خير للناس، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير للناس، سواء كان من أحكام كلية أو من أحكام فرعية، سواء كانت أحكام متعلقة بالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والديات والجنايات والأيمان والنذور أو غيرها، أو سواء كان من أحكام تتعلق بالنساء، أو سواء كان من أحكام تتعلق بالموالي والخدم والإماء والجواري والعمال والمستأجرين، أو سواء كان من أحكام داخلية تتعلق بالأمة الإسلامية داخلها، أو أحكام تتعلق بالعلاقات الدولية، يجب علينا أن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من أحكام فهو خير وهو حق، كما قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. النبي ما الله ما أرسل هذا النبي بس علشان نقول والله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحط الأناشيد على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرسل الله هذا النبي لكي نؤمن به ونتبعه. وقال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وجاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال القاضي عياض يرحمه الله في كتابه العظيم الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو التصديق بنبوته ورسالة الله له، تصديقه في جميع ما جاء به وما قال به، ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك اللسان ثم الإيمان به والتصديق له، كما ورد في الحديث نفسه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد زاده وضوحا في حديث جبريل إذ قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكر أركان الإسلام ثم سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فقد قرر أن الإيمان به محتاج إلى العقد بالجنان، والإسلام به مضطر إلى النطق باللسان، وهذه الحال المحمودة التامة. وأما الحال المذمومة الموجودة عند كثير من الناس فالشهادة باللسان فقط بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون التصديق بالقلب أو العمل بما أمر به صلى الله عليه وسلم. يعني كم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الستر، كم دعا الناس صلى الله عليه وسلم إلى الحشمة، كم دعا الناس صلى الله عليه وسلم إلى غيرها من أعمال البر. شنو أنت مسلم وأنت مؤمن بس بلسانك؟ طيب طبق يا أخي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إحنا بس مسلمين بالاسم، الإسلام الاستسلام، الإسلام الانقياد، الإسلام أن تكون مسلم والله مسلم له، أن تكون متبع والله متبع، أن تكون منقاد قلبا وقالبا سلوكا وجوارحا ظاهرا وباطنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا هو الإسلام، هذا الإسلام الصحيح. مو إسلام بربع بس أنت مسلم بلسانك، بس أنت مسلم بالمناسبات، بس أنت مسلم بالاسم شهادة الميلاد، هذا ما ينفعك. الإسلام الحقيقي أن تأتي بأعمال الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. تمنون على الله أنكم صرتم مسلمين، يمنون عليك أن أسلموا، قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله يمن عليك إنه دخلك في دائرة الإسلام، ولا ترى إذا أنت مداش دائرة الإسلام ترى جهنم تنطر. الله سبحانه وتعالى فتح دار كبيرة اسمها دار جهنم، هذه دار جهنم تتلقف الناس، الناس إذا شافوها يوم القيامة يتهولون من كبرها، من بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، هي من بعيد تنادي الناس تصيح تقول وين المتكبرين، وين اللي مو مقتنعين. هذول الجماعة جماعة أبو لهب اللي في كل زمان ومكان يرفعوا عقيرتهم ويتكلمون على الدين، وينهم هذول؟ وينهم؟ إذا رأوها من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا، تقطع تقطع وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. يقول يا ربي خل نموت نرتاح منها حتى أنها تصيح، تقول وين عصاة الله، وينهم؟ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير. بعد يقولوا من كبرها الناس مو ملحقة معاها، مو واحد واحد، فوج فوج. هذا الناس يؤخذون يوم القيامة، هذول العصاة والمردة وجماعة أم لهب وغيرهم، هؤلاء ينشالون مجموعة مجموعة ينقطون في جهنم. كلما ألقي فيها فوج كل مجموعة فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. غدا إن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى في بقية الآداب الإسلامية المتقدمة. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.